مَوَائِدُهُمْ وَجَنَّتُهُ لَهُمْ دَارُ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وسلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وبعد. إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ويسرني أن ألتقي بكم في برنامجكم فتاوى الرحمة في هذا اليوم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يسدد الخطى وأن يوفق للحق والصواب وأن يأخذ بأيدينا جميعا إلى ما يحبه سبحانه وتعالى ويرضاه. وإن شاء الله تبارك وتعالى كما تعلمون في فترة زمنية محددة سأنتظر ما يرد إلي منكم من أسئلة أو استفسارات، ونسأل الله عز وجل أن يوفق للسداد وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. طيب، معنا، تفضل يا أخي إسلام.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، أنا سني 16 سنة.
نعم.
والدي ووالدتي متوفيين وعاوز أتجوز.
نعم.
هل يصح لي أن أنا أتجوز؟
طيب حاضر.
أسعدني يا حضرتك.
هل عندك عمل معين؟
أنا ليا معاش من والدي وكمان عندي فلوس في البنك وكده.
طيب حاضر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. في الحقيقة استفتحنا بسؤال ليس يعني غريبا، ولكن قد يكون يعني مدهشا بعض الشيء في مجتمعنا هنا، على أساس أن يعني الشاب لا يفكر في الزواج غالبا إلا إذا انتهى من مرحلته الدراسية التي هو فيها، وأغلب المراحل الدراسية الآن تنتهي في عمر يقرب من 22 عاما، وقد يتجاوز الشاب هذا العمر إلى أكثر من ذلك، وأحيانا تكون الدراسة دون المرحلة الجامعية، غير أن كل الشباب على كل حال تجد الواحد منهم يستعد ويتأهل ويسعى كما يطلق الناس لتأسيس بيته الزوجية. طيب، أتلقى اتصال ثم أعود إليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضلي يا أم يوسف.
لو سمحت شيخ عبد الله.
تفضلي.
في أخت لو سمحت كان شاغز نص السنة عند أهلها بأولادها يعني وكده.
نعم.
فأهلها أخواتها ضربوها.
نعم.
ووالدتها وزوجة أخي من أخواتها يعني.
نعم.
فهي يعني ثاني كسروا لها أيديها وكده وطردوها الساعة 12 بالليل وعيالها.
إيه الكلمة الأخيرة ما هي؟
نعم.
طردوها. نعم.
طردوها هي وأولادها بالليل الساعة 12 بالليل.
نعم.
فهي كسروا لها أيديها يعني.
نعم.
فراح اشتكتهم يعني عملت لهم محضر وكده هو واشتكتهم.
نعم.
فالأب والأم راحوا شهدوا شهادة زور إن هي ما جاتش إلا 5 شهور. فحكمها إيه مع يعني صلة الرحم الواحد بيسمع عنها وكده والشيخ وكده حكمه إيه وكده وطلعوا هم براء منها.
طيب حاضر.
الأم والأب.
طيب حاضر، تسمعين الجواب إن شاء الله. الأخ عادل، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخنا والله ليا سؤال.
اتفضل.
أنا عندي عربية نقل.
نعم.
هو النقل الكبير دوت.
نعم.
وبعدين المهم العربية طبعا قالوا لي في زكاة، أنا مش عارف أطلع الزكاة على رأس مال العربية ولا رأس ولا أطلع على ربح العربية.
طيب، على كل حال تسمع الجواب إن شاء الله. أخي نبيل، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في نظام بيع سيارات بالتقسيط.
نعم.
النسبة بتتحسب 35% من المبلغ المتبقي.
نعم.
لسنة بتبقى 35%. ولسنتين بتبقى 70%. والثلاث سنين بتبقى 105%. هل يجوز البيع ده؟
طيب حاضر، تسمع الجواب. حاضر. نعم. اختنا ام نبيل، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
لو سمحت يا شيخ، اختي جوزي.
نعم.
قطع عليه والله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، اختي جوزي.
نعم.
انا كنت مرضعه ابنها.
كنت رضعت ابنها؟
رضعت ابنها اللي هو الصغير.
يعني رضعت أخيك. انت ارضعتي ابن اخيكي؟
اختي، لا اختي جوزي.
اختي زوجك. من الاخ بدير؟ السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل.
السلام عليكم. ازيك يا
مستر؟ اهلا وسهلا مرحبا.
انا عايز اعرف احكام الحلاقه، ده راجل شغال حلاق وعايز اعرف شغل الحلاقه.
طيب حاضر. حاضر.
بالله اكيد اكيد يا شيخ النبي.
تسمع الجواب ان شاء الله.
شكرا يا مستر، بارك الله فيك.
بارك الله فيك. طيب اعود الى اخينا اسلام الذي سأل عن رغبته في الزواج وعمره 16 عاما، وقد بدأت في الجواب بمقدمة وقلت فيها بأن يعني الشاب لكي يتزوج عليه أن يبادر إلى ذلك ما استطاع إلى ذلك من سبيل، بشرط أن تكون عنده الأهلية، بمعنى أنه يكون عنده مقدرة على أن يسوس بيتا أو أن يقود بيتا وأن يتولى رعايته والإنفاق عليه بالمعروف. وإن تزوج في أثناء يعني أو في بداية بلوغه فلا شيء في ذلك، فلو بلغ الإنسان عمره 15 عاما أو 16 عاما وأراد أن يتزوج فهذا أمر جدا جميل، بشرط أن يكون لديه الإمكانيات التي يستطيع من خلالها أن يقيم هذا الزواج، بمعنى أنه لكي يتزوج من امرأة لابد كما هو معروف أن يقدم لها شيئا من الهدية، وهذا أمر متعارف عليه بين الناس، ثم عليه أن يجهز لها بيتا كي يسكنها فيه وأن يتولى الإنفاق عليها. أنا سألته هل لديك دخل؟ فقال لي عندي معاش ولي أموال في البنك. فأنا أقول أنت أدرى بنفسك، الأمر بحمد الله تبارك وتعالى جائز ولا شيء فيه، بل إذا رغب الإنسان أن يعف نفسه بالزواج المبكر فهذا حسن، ولكن عليك أن تدرس وضعك الذي من خلاله تتمكن من أن تقيم بيت الزوجية وأن تنفق على زوجتك، لأنك إن شاء الله ستكون عندك مسؤوليات، وألا تتعارض هذه المسؤوليات مع دراسة إن كنت فيها وغير ذلك من الأمور. وعلى كل إن كنت قادرا ومستطيعا فلا حرج في ذلك، والحمد لله رب العالمين. طيب أخونا أبو طارق، السلام عليكم.
الله وبركاته. الشيخ عبد الله كيف حالك؟
أهلا وسهلا مرحبا.
أسأل الله أن يجعل الحكمة دائما على لسانك وأن يرزقها الإخلاص في القول والعمل.
اللهم آمين. جزاك الله خير. شكر الله لك.
ما هو حكم من يقول بخلق القرآن وإصراره على ذلك رغم أني أتيت له أقوال أهل العلم على أنه كلام الله من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأيضا حكم من ينكر عذاب القبر والشفاعة لغير ذلك، هل من يعتقد ذلك يكفر كفرا أكبر لخروجه من الإسلام؟
طيب
وكيف التعامل مع هؤلاء خاصة إن كانوا من ذوي الأرحام؟
حاضر.
كما سألك الدعاء من الثبات وحسن الخاتمة، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة
الله. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أخونا مصطفى، السلام عليكم.
عليكم السلام، كيف حالك يا طيب؟
أهلا وسهلا مرحبا.
بالله أنا كنت شفت رؤية بس أنا مش عارف لها حل. هو الموضوع مش موضوع الحلقة بس أنا عارف، معلش مش لاقي لي حل غيرها.
على كل حال يعني تريد تفسير الرؤية؟
مش تفسيرها بس أنا بسأل عنها بس.
طيب لو عندك سؤال اتفضل، ماذا عندك؟
أنا رأيت عذاب يوم القيامة. أنا الحمد لله بصلي، الحمد لله بصلي الفجر وقرآن والحمد لله ماشي كويس جدا
الحمد لله،
لكن أنا شفت في المنام عذاب يوم القيامة.
نعم.
الناس بتقوم من تحت الأرض وكل شيء على وجه الأرض بيتطاير.
نعم.
قمت من النوم مش عارف ايه اللي حصل لي، والحمد لله من ساعتها يعني وانا حاسس ان ربنا وفقني اكتر، بس انا مش عارف ايه ده، انا مش قادر اوصف لحضرتك ايه اللي حصل يعني، بس حاجه يعني فوق الخيال او فوق الوصف.
على كل حال يوم القيامه حق وهو واقع لا شك فيه، وما رايته اعني قيام القيامه سيحدث، وسيحدث هناك انقلاب كوني في هذا الكون كما ذكر رب العالمين، إذا الشمس كورت وفي سورة الانفطار قال إذا السماء انفطرت إلى آخره، وأيضا في الانشقاق قال إذا السماء انشقت وغير ذلك. والمهم الذي يعني يجب أن نتنبه له وأن نسعى إليه أن نستعد لهذا الإيه؟ أن نستعد لهذا اليوم، والله الموفق. أخ حسام السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
مرحبا، اهلا وسهلا.
عامل ايه حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
ان حبك في الله.
احبك الله الذي احبتني فيه.
لو سمحت في بس عندي اربع اسئله، ممكن اتفضل
اتفضل اتفضل اتفضل.
السؤال الاول، نعم. ما حكم تسليم المصلين على انفسهم بعد الصلاه وبعد صلاه الجمعه؟
حاضر.
السؤال الثاني، هل يجوز استخدام كريم الشعر وكريم الوجه؟ هل هو بينقض الوضوء والصلاه ولا لا؟
حاضر.
الثالث، ما حكم قراءه الفاتحه وأهب ثوابها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام والأموات؟
حاضر.
وما الطريقة الصحيحة عشان أنا أقرأ القرآن الكريم وأهبه للأموات جميعا؟
طيب حاضر.
والأخير، ما حكم إيداع مبلغ بأحد البنوك وأخذ جزء منه من الربح كزكاة؟ هل ده حرام ولا حلال؟
طيب حاضر. شكرا. أختنا إيمان السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
هل مشاهدة التلفزيون البرامج الدينية مطالعتها بالعين فيها أي حرمة؟ وهل مشاهدة البرامج المرأة الصحي والمرأة فيها أي حرمة؟ وهل الاستماع لبرنامج طبي في نصيحة طبية في أي حرمة بالنسبة للمرأة لو شاهدت؟ يا ريت تجاوب سيادتك، جزاك الله بالخير.
تسمعين الجواب في الحلقة إن شاء الله. إن شاء الله. حاضر. أخي سيد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل. مرحبا.
بص يا شيخ لو سمحت. ألو.
اتفضل أسمعك.
أنا صليت الاستخارة في دعاء.
نعم.
فرأيت في المنام إنه النبي قال عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام.
ودعاني بنفس الدعاء.
نعم.
فده مش خير إن شاء الله.
إن شاء الله خير.
طب أنا اتصلت ببعض الإخوة قال لي ده مش النبي.
الله أعلم. على كل حال، النبي عليه الصلاة والسلام يقول من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي. فإن كنت إن شاء الله صالحا وتعرف وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أعني صفاته الخلقية التي خلقه الله تبارك وتعالى، فيرزى خير في هذا. وعلى كل حال فأنت استبشر بهذا والله أعلم. أخ علي السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل.
عليكم السلام يا شيخ.
تفضل.
والله بدي اسال سؤال.
تفضل.
ايه المصلى العشاء وبصلى ركعتين السنه وبعد كده بصلى ركعتين شف وركعه وتر.
نعم.
ده بعد العشاء. لو نعم. حبيت اصلي كام الليل؟ اكمل الصلاه واوتر ولا ما اوترش؟
حاضر.
وفي سؤال تاني.
تفضل.
لو انا مثلا في صلاه جماعه في الجامع،
نعم،
والصف الاولاني كامل والثاني،
نعم،
وجا واحد لوحده عايز يصلي،
نعم،
هل يقف قصاد القبله ولا يعدي يقف ورا الامام
يصلي ايه؟
لان واحد سالني فعلا انا مش فاكر، عايز اكمل يعني.
لو صلى
واحد واحد جه في نص الصف عاوز يقف لوحده الصف، يعمل صف لحاله في نص قصاد القبلة، ولا يقف قصاد الإمام يعد الصف ويقف في رأي الإمام؟ هل يعني يجوز ولا خطأ يعني؟
الصف السابق عليه قد امتلأ تماما؟
امتلأ. طيب. الصف طيب. الأول امتلأ هو لحاله، هل يقف
طيب. نص الصف؟ طيب تسمع الجواب. حاضر.
جزاك الله خير يا شيخ.
وإياك، بارك الله فيك. معنا اتصال من السعودية. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
بارك الله فيك يا شيخ، عندي عدة أسئلة.
طيب تفضلي.
السؤال الأول، حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي.
نعم.
كيف بإمكاننا أن نطبق هذا الحديث في حياتنا والمجتمع؟ يعني سبحان الله مليء بالناس من حولنا قد خالفوا السنة وخالفوا الدين، والبعض قد لا يصلي قد لا يحافظ على صلاته.
طيب
السؤال الثاني، حديث النبي عليه الصلاة والسلام لكل عمل شرة ولكل فترة،
نعم،
كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى،
نعم،
كيف تكون الفترة إلى
سنة؟ نعم،
أرجو توضيح هذه النقطة في الحديث.
طيب طيب.
والحديث الثالث، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، يا أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب، ما المراد بأجملوا بالطلب؟
طيب حاضر،
بارك الله فيك وجزاك عنا خيرا.
وإياك، جزاكم الله خير. طيب أعود إلى الإجابة إلى ما ورد إلي من أسئلة، على أمل إن شاء الله تعالى أن أتلقى أسئلة أخرى في هذا اللقاء، والله تبارك وتعالى المستعان. أختنا أم يوسف تقول بأن يعني هناك امرأة جلست عند أهلها ومعها أولادها، ثم ضربها إخوانها وطردوها ليلا، وذكرت أنهم كسروا يديها، فذهبت إلى قسم الشرطة لتشتكيهم، فشهد الوالدان ضد هذه البنت التي هي بنتهم يعني في الحقيقة. دي مسألة أو مشكلة اجتماعية تدل على وجود خلل في التعامل الأسري في بعض البيوت. الحمد لله ليس كل الناس هكذا، وليست كل البيوت هكذا. لابد أن يذهب قوم من أهل الخير والصلاح من هذه المنطقة ويجلسوا مع كل الأطراف ليعرفوا ما هو السبب، ماذا فعلت هذه الأخت، أو هل يعني قام أولادها بلون من ألوان الإيذاء مما دفع بعض إخوانها إلى ضرب أولادها، وقد يكون كسر اليد هنا يعني من باب المجاز يعني وليس على سبيل الحقيقة. فيعني أتعجب من أن يكسر أخ يد أخته، وهي ربما أيضا تعجلت عندما ذهبت ورفعت شكواها إلى الجهات المسؤولة. على كل حال نحن لابد أن نعالج الخلل الموجود في بيوتنا وفي بعض أسرنا. إن المعروف يجب أن يسود بين الناس كافة، بين المسلمين وغير المسلمين. البر والإحسان أمر متعارف عليه في كل المجتمعات، حتى يعيش المجتمع في أمن وسكينة وسلامة وسلام وطمأنينة. هذا أمر مطلوب، فما بالنا بالأرحام، ما بالنا بأهلنا، ما بالنا بأقاربنا، ما بالنا بأصدقائنا وأحبابنا. هذه الأخت لا شك أن لها حق في بيت أهلها، ولها حق على إخوانها، ولا يجوز لإخوانها أن يفعلوا بها ذلك. ولكن هب أن واحدا قام وفعل هذا، فهي أيضا عليها أن تواجه هذا الأمر بحكمة. فلو ذهبت إلى والديها وسكت لهما ما حصل من إخوانها معها، أو ذهبت إلى كبير عندهم في العائلة واحتكمت إليه، ربما كان هذا فيه جمع للأطراف واعتذار الإخوة الذين قاموا بذلك. على كل حال نأمل إن شاء الله عز وجل ألا تكون لمثل هذه التصرفات أي واقع في مجتمعاتنا، إنها أمور لا شك مؤلمة. وأذكر هنا لمناسبة هذا السؤال دعوة إلى عموم أهل الإيمان أن تأدبوا بأدب القرآن والآداب التي في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، من الأخلاق الفاضلة، من السلوك الحسن، من المعاملة بالمعروف، من مقابلة الإساءة بالإحسان وغير ذلك. والإنسان إذا فعل ذلك أجر على ما يفعله. لا يظن الإنسان أنه عندما يؤذى فيصبر ويعفو ويصفح أنه ضعيف، أو أنه لا يستطيع مثلا أن يأخذ حقه، أو أن يتكلم الناس عنه بسوء، أو أن يظن الناس به شرا. لا، بل العفو عند المقدرة كان هذا سمة من سمات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والقرآن الكريم وسنة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم ورد فيهما الحث على ذلك. أخونا عادل يسأل، يقول عنده سيارة نقل كبيرة قيل له فيها زكاة ويسأل ماذا يخرج. سبق أن كررنا بأن الأشياء المعدة للاستخدام والاستعمال كالبيت الذي يسكنه الإنسان ويعيش فيه، وكذلك السيارة التي يركبها وغير ذلك، هذه أمور يقول عنها الاقتصاديون بأنها أمور مستهلكة، وبعضها يقل مع الزمن شيئا فشيئا. وعلى كل حال هذه السيارة في حد ذاتها لا زكاة عليها ولا زكاة فيها، ولكن المال الذي يخرج منها بسبب العمل ننظر فيه. إن كان هذا المال يدخر، إن كان هذا المال يدخر ولا يصرف ويبقى ويمر عليه عام ويكون قد بلغ النصاب، يعني مثلا أصبح لديك دخل من دخل هذه السيارة مثلا 15,000 جنيه أو 20,000 جنيه أو أكثر، وقد بلغ بذلك الدخل النصاب، نصاب الزكاة، ففي هذه الحالة عليك أن تخرج من المال الذي تواجد لديك من وراء عمل هذه السيارة أو شغل هذه السيارة بشرطين كما ذكرت، أن يبلغ هذا المال النصاب وأن يكون قد حال عليه الحول، يعني مر عليه سنة. أخونا نبيل يسأل عن نظام بيع السيارات بالتقسيط بنسبة ذكرها عالية جدا، قال في السنة الأولى 35%، في السنة الثانية 70%، في السنة الثالثة 105% وهكذا. عموما البيع السيارات شائك جدا خاصة في مثل هذه الأيام، وخصوصا مع هذه المبالغ المبالغ فيها. وما أعلمه أن هذه الشركات التي تبيع السيارات إلى أجل وما يعرف ببيع التقسيط يعني تشتري أو تقترض من البنك مالا لتؤمن به هذه السيارات وتزيد في سعر السيارة بناء على ما سيدفعونه للبنك، وبالتالي فليبتعد الإنسان عن ذلك، فليبتعد الإنسان عن ذلك. وسبق أن قلت بأن الصورة الصحيحة في شراء سيارة ما بحيث ألا يترتب عليها ربا أن يكون هناك معرض يبيع السيارات، هذا عمله، هذا نشاطه، معرض قائم يبيع السيارات سواء كانت مستخدمة أو سيارة مستعملة أو سيارات جديدة، وهذا من نشاطه، تكون عنده سيارات مختلفة متعددة، وأنت تذهب إلى هذا المعرض وتنظر في السيارات المختلفة الموجودة فيه، ثم بعد ذلك إن رأيت أن تشتري سيارة وأن تتعاقد مع هذا المعرض الذي يبيع لك السيارة فيتعاقد معك على شراء هذه السيارة بمبلغ على أقساط حتى ولو زاد شيئا على الربح على السعر الحال أو الذي تبلغه تدفعه فوريا في زمنك ووقتك حتى لو زاد، ولكن إن كان سيعقد معك عقدا ويسلمك السيارة وتنتقل ملكيتها إليك بعد أن ذكرت أن يكون هذا نشاطه وعمله، فأرجو أن لا يكون بهذا بأس إن شاء الله تبارك وتعالى. أما إن خرج الأمر على ذلك فالمسألة لا تجوز والله أعلم. طيب معنا اتصال أختنا أم محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام يا شيخ،
تفضلي.
رحمة الله وبركاته. السؤال لو سمحت فضالي. تصبر علي شوية،
تفضلي.
الله يكرمك. في أم وزعت مرسها وهي نعم. على قيد الحياة، فالبنت الكبرى فكان في جور، هو ولد وثلاث بنات، فكان نعم. في جور جامد على البنات عشان نعم. الولد، وحتى زوجته زوجة ابنها كتبت لها برضو أرض، فالبنت نعم. الكبرى نصحتها، هي على دراية بالدين ما شاء الله، فنصحتها لا يجوز يا أمي والكلام ده، طبعا ما استجابتش
نعم.
فالبنت الكبرى رفضت انها تاخد حقها لان في جور جامد
نعم.
وقالت لها لا يجوز وانت بتظلمينا والكلام ده، برضو ما سمعتش، فخصمتها فوق سنة عن سنتين، فالبنت بقت تروح لها وتيجي وتسلم عليها وتبوسها وكده، برضو مخصماها. فالمهم ايه، كذا واحدة قالها برضو ايه روحي وبرضو روحي لها وزوريها، فبتقول لها انا خايف اخد علشان ما ظلمهاش
نعم.
بعد ما تموت عشان يبقى الوزر على ابنها. المهم ايه، فلما لقت مفيش فايدة فالبنت برضو خافت على نفسها وراحت ايه، راحت برضو مضت لابنها وادها برضو زي ما هم عايزين نفس الفلوس اللي ادتها للبنت الصغرى على اساس ان هي تكلمها يعني
نعم.
فدلوقتي طبعا كلمتها وبقت بتاخد وتدي معاها في الكلام، بس طبعا في جور، فده يعني ايه الحل في كده؟
طيب حاضر،
جزاك الله خير.
هل اخوك يسمعني ممكن ولا لا؟
لا هو ما بيسمحش، هو فاهم، وجابوا شيخ من البلد، هو في الأرياف، جابوا شيخ من البلد، فبتقول له الوضع كذا 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 كذا، قال لها يا حاجة لا يجوز، وكنت بتعملي كده ده على ما سمع، على ما البنت الكبرى سمعت من الناس لا يجوز يا حاجة
الأم على قيد الحياة،
موجودة موجودة. طيب.
إن شاء الله سأجيبك على السؤال وليتك تنقلي كلامها كلامي إليها.
غلبنا فيها يا شيخ.
نعم.
غلبنا فيها. والشيخ قال لا يا حجة حرام وده جور ولا يجوز واتقي الله وراح سيبها وراح خير
إن شاء الله. حاضر.
فعشان كده كانت البنت الكبرى مخصمها, يعني مش مخصمها, مش راضية تاخد حقها. لما لقتها مخصمها على طول راحت اتنزلت لابنها ومضت له. مجرد ما مضت للابن كلمتها بقى وبقت ايه تروح تودها كل كام شهر كده.
نعم.
فهي أنا البنت الكبرى عايزة تسمع رأي حضرتك.
حاضر.
جزاك الله خيرا. السلام عليكم.
عليكم السلام طيب وبركاته. أخونا محمد, السلام عليكم. الأخ أحمد.
السلام عليكم.
تفضل يا أخ أحمد. عليكم السلام طيب وبركاته.
والله أسألك يا شيخ أنك تهدي لي إن شاء الله بالهداية, ربنا يثبتني إن شاء الله.
نسأل الله لنا ولك التوفيق والهداية والثبات.
وأطلب منك إن شاء الله أن تقدم رسالة لأخوتي أن هم يعني يمتنوا عن مشاهدة الأفلام والمسلسلات وأفلام الأكشن, أنهم متعلقين بها جدا ويشغلونها يعني في دائما الوقت دائما يشغلوها. يعني عايز تقدم رسالة من أجل هذا البرنامج بحرمتها, وأنهم يعني أفضل سيتفرجوا على قناة إسلامية دينية كده إن شاء الله. وعندي سؤال ثاني إن شاء الله.
تفضل.
ما حكم انهم يعني يسمعوا الاذان وهم يعني يبعدوا عن المسجد حوالي قرب 10 دقائق او ربع ساعه كده؟
حاضر.
بس شكرا جزاك الله كل خير عم الشيخ.
الله يبارك فيك.
وياك تنسى ان يعني تقدم لهم رساله بحرمه هذه الافلام والمسلسلات ويعني هكذا صريحا يعني عشان كي يمتنعوا عنها نهائي.
طيب حاضر. اختنا هند, السلام عليكم.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام.
الو.
اتفضلي.
الو.
اتفضلي اسمعك.
ايوه والله معلش بعد اذن حضرتك, انا دلوقتي بسال عن القرض اللي هو تبع البنوك. انا دلوقتي المفروض ان انا محتاجه الفلوس دي لشقه وضروري, لان انا يعني المفروض ان انا عفش هيتشال من الشقه كمان اسبوعين. ما فيش قدامي اسعار الايجار الجديد غالي عليا جدا.
نعم.
فلما لقيت شقه ايجار جديد ايجار قديم فطالبين مني مبلغ, فانا مش معايا المبلغ ده كله. يعني انا قلت ممكن ادبر نصه والنص التاني ممكن اخد بقرض.
نعم.
فانا عرفت ان القرض دوت تبع يعني تبع البنوك ده حرام.
نعم.
صح ولا ايه؟
طيب حاضر تسمع الجواب. حاضر.
ايه؟
ساجيبك. حاضر.
الايه؟
ساجيبك يعني تابعي معي وتسمع الجواب.
طيب ماشي. وما ينفعش وما او حضرتك لو تعرف يعني لو حتى لو حرام لو تعرف اي طريق حتى معلش طريق اي حد يديني قرض الحسن ده ممكن اروح له طبعا طبعا بكمبيالات باكتب عليه اي حاجه.
تسمعين الجواب إن شاء الله. حاضر.
نعم حضرتك.
تابعي معي واسمع الجواب. أخونا محمد, السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
الله يفضلك يا شيخ. عاوز أسأل علي الجماع من الدبر.
الإيه؟
الجماع من الدبر.
نعم.
هل يعني هل محرم حلال؟
حاضر حاضر.
ونسأل الله من دعواتك يعني أسأل الله أنك تدعينا يعني.
الله يوفقنا وإياكم.
ماشي بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
بارك فيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام طيب وبركاته. طيب معي أو سؤال لأخينا بدير يسأل عن هو يعمل في الحلاقة ويسأل عن عمله هذا. لا شك أن الحلاقة الناس جميعا يحتاجون إليها وهي مشروعة, غير أنه لا يجوز للإنسان يعني أن يحلق لحيته لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إطلاق اللحية إلا إذا دعت ضرورة إلى مثل ذلك فيكون معذورا في هذا ولا يتحمل وزر الحلق. ولكن الأصل ألا يحلق لحيته لأن هذا من سنن الفطرة التي ذكرها وبينها لنا نبينا صلوات الله وسلامه عليه. وأنت بدورك تنصح من يأتي إليك بهذا, وأرجو ألا تتحمل وزرا بعد النصح إن شاء الله تبارك وتعالى. أخونا أبو طارق له سؤالان. في سؤاله الأول يقول ما حكم من يقول بخلق القرآن ويصر على ذلك رغم إقامة الدليل عليه؟ حقيقة يا إخواني أود أن أقول بأن هناك مسائل خلافية حصلت أو فرق ذكرت مسائل واختلفت في قضايا عقدية مسلم بها لدى الصدر الأول كقضية القول بخلق القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام في عصره ومن معه من الصحابة ومن تبعهم بإحسان كانوا على القول بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق وهو الحق الثابت في النصوص, في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة المطهرة. ثم بعد ذلك نشأت أو نبتت نابتة ذهبوا إلى القول بخلق القرآن، وعلى رأس هؤلاء بشر المريسي قال بخلق القرآن وأن القرآن الكريم مخلوق، والجهمية والمعتزلة على ذلك. الحقيقة يعني هؤلاء قصدوا من وراء ذلك ألا يشبهوا الله عز وجل بخلقه، وقد أخطأوا في ذلك غاية الخطأ، قد أخطأوا في ذلك غاية الخطأ. ويجب أن نعلم هؤلاء الناس بلون من ألوان الحكمة في الخطاب والقول، وبقدر ما يتمكن الواحد منهم من الفهم. أخونا أبو طارق جزاه الله خيرا يقول بأنه أقام الدليل. نحن على كل حال نقول قد لا يكون الدليل قد تبين له، لأن هؤلاء عندهم بعض الشبهات، وللأسف الشديد يعني لما خرجوا على منهج سلف هذه الأمة تمكنت هذه الشبهات من نفوسهم. وأيضا أقول مرة أخرى للأسف الشديد بعض هذه الشبهات استندوا فيها إلى بعض آيات القرآن الكريم ولا حجة لهم فيها، ولا حجة لهم فيها، وأنا أؤكد على هذا. يعني مثلا قالوا إيه؟ قالوا بأن الله تبارك وتعالى يقول بأن كل شيء موجود مخلوق، فالله قال الله خالق كل شيء والقرآن مخلوق، وبالتالي فيصبح والقرآن شيء من الأشياء فيكون مخلوقا. قالوا القرآن شيء من الأشياء فيكون مخلوقا، نقول لهم كذبتم في هذا، لأن القرآن الكريم من كلام رب العالمين، وكلام الله صفة من صفات ذاته، ومحال أن يدخل الله تبارك وتعالى أو تدخل صفات رب العالمين تحت الأشياء المخلوقة، هذا باطل، والكلام حول هذا يطول. وبالتالي هؤلاء علينا أن نبين لهم ولا نقول مثلا ما الحكم فيهم. فهم على كل حال ظاهر حالهم من أهل الإيمان، ظاهر حالهم من أهل الإسلام، ولكنهم ابتدعوا بدعة عظيمة وخطيرة، علينا أن نبينها لهم وأن نزيل الشبهات التي قامت في عقولهم لما ذهبوا إلى القول بخلق القرآن. أما إنكار عذاب القبر، فالعذاب القبر في الحقيقة ثابت في القرآن الكريم كما هو ثابت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وإنكار العذاب في الحقيقة جهل ممن يعني يقول به، وهو عندما أنكره لا يرى ولا يعتقد أنه يرد القرآن الكريم أو السنة النبوية، يعني ما صح من كلام النبي عليه الصلاة والسلام لأنه مسلم، ولكنه جاهل. بعضهم يقول لم يثبت عذاب القبر في القرآن الكريم، وإذا ثبت في السنة فقد ثبت من طريق أحاديث الآحاد، وأحاديث الآحاد لا يستدل بها كما زعموا في مسائل الاعتقاد. دي قواعد باطلة عند بعض الفرق الإسلامية، احنا واجبنا نهدم هذه القواعد، نهدم هذه القواعد. حتى لو لم يثبت شيء في القرآن الكريم وصح الخبر به عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيجب المصير إليه والعمل به وتصديقه والأخذ بما جاء فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، حتى ولو كان الخبر الوارد إلينا ورد إلينا من قبيل الآحاد، يعني ليس المتواتر، يعني راه واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربع ولا خمس، هؤلاء حتى ولو توارد على الخبر ثلاثة وأربع وصار الخبر مشهورا أو عزيزا، هذا خبر آحاد فيقبل إن صح في مسائل الاعتقاد كما في مسائل الأحكام والأعمال. النبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل رسله وأمراءه إلى الرؤساء والزعماء والملوك يدعوهم إلى الإسلام، وكان يرتب الحكم على خبر هذا الواحد الذي ذهب من قبل النبي عليه الصلاة والسلام، وتقام الحجة بهذا الواحد، كما أنه أرسل معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن وأمره بأن يعلم الناس العقيدة والأحكام الشرعية، ومعاذ رجل واحد والحجة تقام بهذا الواحد طالما صدق في خبره، والنبي عليه الصلاة والسلام صادق في كل ما يقوله، وما ثبت صدقه لدينا من سنة صحيحة وجب العمل به، فقد ثبت عذاب القبر صريحا في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وفي أحاديث صحيحة حتى ولو كانت من قبيل الآحاد فيجب أن تقبل. فنحن أولا نود أن نكسر الصنم الذي في قلوب بعض الناس معتقدين أن خبر الآحاد لا يسلم له ولا يعمل به في مسائل الاعتقاد، هذا باطل أولا. ثانيا، هؤلاء وللأسف الشديد ما فقهوا القرآن الكريم، يعني هؤلاء يمكن يقولوا بعضهم احنا علينا بالقرآن وكفى، وده خطأ، لأن القرآن الكريم أسند الله عز وجل بيانه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والمسألة طويلة ولا أود أن أستفيض فيها أكثر من هذا، ولكني سأقتصر على السؤال الذي أمامي الآن. أقول عذاب القبر ثابت بالقرآن الكريم، عذاب القبر ثابت بالقرآن الكريم، وقد وردت في ذلك آيات، منها ما جاء في قول الحق تبارك وتعالى عن قوم نوح أغرقوا فأدخلوا نارا. تأملوا السياق، والقرآن نزل بلغة العرب، والحمد لله قد علمنا الله عز وجل شيئا منها. قال أغرقوا فأدخلوا نارا، الفاء كما يقول علماء العربية تفيد الترتيب والتعقيد، يعني أنهم ماتوا أولا بالغرق كما ذكر القرآن الكريم، ثم بعد موتهم بالغرق أدخلوا نارا، النار كانت عقب الغرق الواقع عليهم. طيب لسه لم تقم القيامة حتى نقول بأنه لا يوجد عذاب قبر، فمتى يكون هذا الجحيم أو متى تكون هذه النار؟ طيب معلش سأترككم في اتصال. السلام عليكم. تفضلي يا أم علي.
الله وبركاته.
تفضلي.
الله يخليك. أنا عندي سؤالين طبعا.
تفضلي.
الأول، ما حكم الزوج اللي يخلي زوجته يعني تجهر وهي يعني ما تقبل تجهر، بس شنو إذا يعني هديتها بالطلاق يعني تسمح له؟
يطلب من زوجته إيه؟
الإجهاض، يعني كانت حامل مثلا في الشهر الرابع.
نعم
وتوالها مشكلة وبلا لازم.
نعم.
هاي السؤال الأول.
تفضلي.
والسؤال الثاني، ما حكم الشخص اللي يكون عصبي ويشمر كتاب رب العالمين في الأرض ويدوس فوقها يعني؟
نعم.
يعني وعملته مرتين، يعني هاي يعني يشمر كتاب رب العالمين في القرآن ويوقف فوقها.
هذه أفعال طبعا لا تليق أن تصدر من مؤمن. طيب حاضر،
أشكرك.
أحمد عليكم السلام. أقول بأن أدلة القرآن الكريم أثبتت عذاب القبر في قوله تعالى عن قوم أغرقوا فأدخلوا نار، أيضا في قول الله تبارك وتعالى، ونحن عرب وخاطبنا بلغة العرب والقرآن كلام عربي نزل من عند رب العالمين سبحانه، قال الله تبارك وتعالى في قوم فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشية. تأمل، النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ثم قال الله عز وجل ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن هذا الذي يكون بعد قيام الساعة وقول الله عز وجل بأنهم سينالون أشد العذاب، لا شك أنها نار تختلف عن النار التي يعرضون عليها غدوا وعشية، والسياق ومنطوق الآية نصا يدل على ذلك، ولكن بعض من هؤلاء أيضا حجبوا وحرموا فهم كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. أخونا حسام له عدة أسئلة، ذكر في سؤاله الأول أو سأل في سؤاله الأول فقال ما حكم تسليم المصلين بعد الصلاة بعضهم على بعض؟ هذا ليس من السنة. في الحقيقة عندما ننصرف من الصلاة بالتسليم هناك أوراد وأذكار علمنا إياها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وهي أن يقول العبد أستغفر الله ثلاثا، ثم يذكر الأذكار الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا، ثم يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر كذلك ويختم بالمئة لا إله إلا الله إلى آخره. فكون الإنسان عندما يعني يخرج من الصلاة بالتسليم يمينا ويسارا يسلم على من يميني من يميني على من يمينه على من هو في يمينه ومن هو على يساره، هذا أمر لا ليس له أصل في السنة. والنبي عليه الصلاة والسلام كم صلى بأصحابه من فروض؟ هل فعل شيئا من ذلك؟ وكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ينقلون لنا كل صغيرة وكبيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يرد لذلك ذكر عنه صلوات الله وسلامه عليه، لم يفعل شيئا من ذلك، بل ورد عنه أنه كان إذا سلم عليه الصلاة والسلام لا يبقى في مكانه إلا بقدر ما يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله لا إله إلا الله ولا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير إلى آخره، ثم يعطي وجهه للمصلين صلوات الله وسلامه عليه. ولكن يا إخواني في مثل هذه الحالة أقول صارت هناك عادة عند الناس ألفها الناس، فلو مد رجل يده إليك لا تسلم عليه، لا سلم عليه وعلمه بارك الله فيك، علمه بحكمة، علمه وأمره بخير، وعلمه أن هذا ليس من الهدي النبوي، وأنه إذا انفلت أو انخر إذا خرج من الصلاة بالتسليمتين عليه أن يشتغل بالذكر، وبعد ذلك فليسلم على من يشاء. هي عادات نحتاج فيها إلى أن نعلم الناس، والأمر في هذا هين إن شاء الله تبارك وتعالى. يسأل يقول هل يجوز استخدام كريم الشعر والوجه؟ لا شك أنه إن ثبت علميا أنه لا يضر فلا حرج في استخدام هذه المساحيق التي يستخدمها الناس أو يستخدمها النساء كالكريم في الذي يوضع على الشعر والوجه، ويشترط ألا يكون في هذا الكريم شيء من النجاسات، كما نسمع قد بعض الناس يقول قد يكون في شحوم خنزير أو غير ذلك، هذا أولا. ثانيا أيضا ألا تكون له مادة تكون حاجزا عند إزالة الحدث للصلاة بالوضوء مثلا أو بالغسل، يعني لا يكون له جرم يمنع وصول الماء إلى البشرة أو إلى منابت الشعر، فإن لم يكن كذلك فالأمر على الإباحة بحمد الله تبارك وتعالى. يسأل أيضا ويقول ما حكم قراءة الفاتحة ووهب ثوابها للنبي صلى الله عليه وسلم وللأموات؟ في الحقيقة يا أخي بارك الله فيك، النبي عليه الصلاة والسلام إمام هذه الأمة، وما نفعله نحن من أفعال يأخذ أجرها لأنه قد دل على كل خير صلى الله عليه وسلم، والدال على الخير كفاعله كما أخبر نبينا صلوات الله وسلامه عليه. فكل عمل يعمله أحد من أفراد هذه الأمة المحمدية يعود منه أجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم بحاجة إليك وليس بحاجة إلى أن تهب ثواب عملك له صلى الله عليه وسلم، فهو في أعلى الدرجات وأرفعها، ويحصل من الأجر كما تحصل أنت في كل عمل تعمله، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي علمك إياه وهو الذي دلك عليه وأرشدك إليه صلى الله عليه وآله وسلم، هذا أولا. ثانيا من أين لك أن إهداء الثواب هذا صحيح وهو أيضا أمر لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنا أقول لإخواني نحن علينا أن نكون وقافين ملتزمين بما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، دي مسألة إحنا ليس لنا فيها خيار، لأن طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة، وكل ما لم يكن دين على عهد النبي عليه الصلاة والسلام فهو اليوم ليس من الدين. بالنسبة للأموات دل النبي عليه الصلاة والسلام على أمور تصل إليهم، وذلك كالصدقة عنهم كالاعتمار والحج والدعاء، هكذا بيّن صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه لم يقرأ القرآن عليهم ولم يقرأ شيئا من القرآن ويهدي ثوابه إليهم صلوات الله وسلامه عليه، ولم يثبت ذلك من فعل أحد من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأقول لكل حي أنت أولى بالعمل من الميت، لأنه بيسأل أعمل إيه ماذا أفعل، أقول له أنت أولى بالعمل من الميت، يعني أنت اقرأ القرآن الكريم لك واقرأ وتدبر القرآن الكريم واعمل بأحكام القرآن الكريم، وقراءة القرآن الكريم عبادة عظيمة يؤجر القارئ عليها بأجر عظيم من لدن رب العالمين سبحانه، فإذا قرأت القرآن الكريم وهو عمل صالح فتوجه إلى الله بالدعاء واطلب من ربك أن يقبل منك وأن يرحمك وأن يرفعك الدرجات العلى بهذه القراءة، ثم ادعو كما تدعو لنفسك لغيرك ولإخوانك من المؤمنين الأحياء والميتين، فيرجى قبول الدعاء إن شاء رب العالمين سبحانه وتعالى، وهذا هو الأولى في مثل هذه الحالة والله أعلم. أما يعني سؤال الأخير يقول حكم إيداع مبالغ في أحد البنوك وإعطاء أو إخراج الربح يعني كزكاة. طيب أتلقى السؤال ثم أعود. معنا أخونا مسلم، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
أدامك الله زخرا للإسلام يا شيخ.
الله يبارك فيك، شكرا
الله. عندي سؤال بسيط إن شاء الله هتجاوبني عليه إن شاء الله بإذن الله تعالى.
تفضل.
يا شيخ والله أنا عندي ابن عمي لزم.
نعم.
ومعاه ابناء عمومتي يعني. ابن عمي هذا بده يتزوج بنت عمه.
نعم.
وهو معاه أخ ولد مع هذه الفتاة.
نعم. اللي
بده يتزوجها. تمام؟ فهو أخوه ارتضع مع 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 اخوه مع ولد من اولاد عمامه هذول ولاد عمومه هذول.
طيب
اقول لك السؤال الثاني يا شيخ عشان اوضحه لك.
يا ريتك تبعته لنا على رساله ان شاء الله احسن.
طب اكتبوا على رساله معي بس لحظه واحده
وسيأتي
الله يرضى عليك. ابن عم هذا بده يتجوز بنت عمه.
نعم.
بنت عمه هذه معها اخ، اخوها هذه ولد رضع مع اخ من اخوانه مع اخ من اخوانها اللي بده يتجوزها.
رضع مع من؟
رضع مع اخوها،
مع اخو الرجل الذي يريد ان يتزوج بنت عمه.
اي نعم مع اخوها يعني. نعم. اللي هيتزوجها ما رضع معها هي، رضع مع ما رضعش معها اخوها، هي رضع مع اخ لي هو.
طيب
تمام كده.
طيب
وصل يا شيخ.
حاضر.
بارك الله فيك.
ام عبد الرحمن السلام عليكم.
الو
تفضلي.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ايوه لو سمحت كنت عايزه اسال بس سؤال.
تفضلي.
ايوه انا زوجي ما بيصليش.
نعم.
فكنت عايزه اعرف بس انا منعاه عني بقالي مده، بقالي شهر وشويه، فده حرام ولا ايه؟
هو لا يصلي بالكليه؟
ما بيصليش خالص، حاولت كتير ما بيصليش خالص.
انت متزوجه من فتره؟
ايوه من فتره.
وعندك اولاد؟
لا ام عبد الرحمن الاسم ده لقب بس.
ما عندكش اولاد. طيب حاضر. يسال ايضا اخونا حسام، وكنت معه في هذا السؤال الاخير، حكم ايداع مبلغ في احد البنوك واخذ الربح واخراجه كزكاة مال يعني. أقول بارك الله تبارك وتعالى فيك، هذه البنوك التي يتعامل فيها بالربا مالها ليس طيبا ولا مباحا، ولا يحق لك أن تستفيد من هذه المبالغ. أنت بإخراجك زكاة هذا المال من هذه الأرباح فأنت مستفيد بذلك، لا تظن أنك لست مستفيدا أو أن الأمر بهذا قد ابتعد عنك لأنك لم تأكل أنت شخصيا منه. لا، بارك الله فيك، لا يحق لك أن تفعل ذلك ولا أن يعني تواصل العمل مع هذه البنوك التي تتعامل بالربا. والعبد عليه أن يسعى في أن يطلب الطيب المباح، هذه مسألة مهمة حتى يعني يقابل ربه سبحانه وتعالى ومولاه ولم يرتكب مثل هذه الأمور التي أعلن الله عز وجل الحرب على من يفعلها. أختنا إيمان تسأل مشاهدة التلفزيون بالعين للنساء، وذكرت يعني حول هذا كلها يعود إلى ذلك. أقول يعني الرجال يخرجون في لا شك بالنسبة للقنوات الدينية كما سألت بصورة خاصة، يخرجون في زي يدفع الناس إلى أن يلتزموا الصمت وأن ينصتوا عند حديثهم ليستفيدوا منهم. فالنظر في مثل هذه الحالة أرى ألا بأس به إن شاء الله تبارك وتعالى، إلا إذا وجدت المرأة في نفسها ضعفا وأنها ستفتن بذلك فهنا تكف عن هذا الأمر. هي في الحقيقة لا تنظر إلى أمر أو إلى رجل مجرد نظر، وإنما هي تستمع إلى الكلام، وبالتالي تنشغل بالإنصات والفهم، تنشغل بالإنصات والفهم لكي تتعلم علما شرعيا. فإن كان الأمر كذلك فأرى بأن الأمر سهل ميسور بحمد الله عز وجل. اللهم إلا إذا قام في نفسها شيء أو وجدت أنها ستفتن، ففي هذه الحالة تكف عن النظر، والله تبارك وتعالى أعلم. أخونا علي يقول بأنه يصلي العشاء ثم يصلي ركعتين سنة العشاء ثم يصلي الشفع والوتر وينام، ثم يقوم أحيانا في آخر الليل ويصلي ويسأل هل أوتر بعدما أصلي بعض الركعات أو لا أفعل؟ في الحقيقة أقول له أنت إن أوترت قبل النوم ثم قمت بعد ذلك فصلي ما شاء الله لك أن تصلي، ولا يلزمك أن تصلي الوتر بعد ذلك لأنك قد أوترت قبل أن تنام. ولكن إن غلب على ظن الإنسان، لأن الصلاة في آخر الليل مستحبة، والإنسان أو العبد فيها يصادف وقت الإجابة عندما ينزل رب العباد نزولا يليق بجلاله وكماله في الثلث الأخير من الليل، فإن غلب على ظنه أنه سيقوم في آخر الليل فليؤخر الوتر إلى بعد قيامه من النوم مرة أخرى والصلاة، ثم بعد ذلك يوتر. وإن رأى أنه لا يستطيع فعليه أن يوتر قبل أن ينام، وإن قام من الليل فليصلي ما شاء الله تبارك وتعالى له أن يصلي، ولكنه لا يأتي بوتر آخر لأنه قد أوتر، والوتر هو مرة واحدة في كل ليلة. له سؤال آخر، يقول رجل أتى جاء دخل المسجد والناس يصلون وقد أقيمت الصفوف وقد امتلأ الصف الذي خلف الإمام بالمصلين، ولا يوجد له فرجة يمكن أن يصلي فيها، فهل يصلي منفردا وحده أو يتخطى الرقاب ليصلي بجوار الإمام؟ الحقيقة المسألة فيها خلاف، أعني صلاة المنفرد خلف الصف فيها خلاف بين أهل العلم، وقد رجح ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى أن يصلي خلف الصف منفردا وصلاته صحيحة إن اكتمل الصف الذي أمامه وليست فيه فرجة. ليه؟ لأنه في هذه الحالة محتاج إلى الصلاة، ولا يكلف الله تبارك وتعالى نفسا إلا وسعها. فإذا أقيمت أو تراصت الصفوف ولا يتمكن الإنسان أن يدخل في الصف الذي أمامه، فليست هناك له أمامه حيلة إلا أن يصلي، وهو قد صلى في هذه الحالة قدر استطاعته ولا يتمكن من أن يفعل شيئا زائدا عن ذلك، فقيامه منفردا في هذه الحالة وحده في صف لا يبطل الصلاة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب معنا الأخ محمد من السعودية، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزيك خير عنا يا شيخنا رب.
الله يبارك فيك.
حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. نعم. شرح الحديث وجزاك الله خيرا والسلام
عليكم. تريد شرح الحديث؟
نعم يا شيخنا. الله يجزيك خير.
حاضر، بارك الله فيك. معنا أخونا إبراهيم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل
دكتور عبد الله معي.
نعم نعم.
لو سمحت حضرتك يا دكتور عندي سؤالين بس.
تفضل.
السؤال الأول، أنا صليت الظهر وبعد كده بدأت أصلي ركعتين بعد الظهر يعني سنة. فجاء واحد وصلى وراي على إني أصلي الظهر يعني. فهل أنا علي شيء؟
حاضر.
السؤال الثاني، لو فيه هناك دعاء يعني معين يقال عند صعود المنبر يعني، يا ريت حضرتك تذكره.
حاضر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. أبو آية من العراق، السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل.
عليكم السلام شيخ.
يا مرحبا.
شيخ بلاد، احنا عندنا سؤال يعني على مود الطلاق.
تفضل.
عندنا يعني أنا من الناس طلقت الحرمة يعني انقضت ثلاث مرات وهي موجودة يمي يعني.
نعم.
ايه بس اريد اجاوب يا شيخ.
يعني انت طلقتها ثلاث مرات؟
ايه يعني بغضب يعني ما.
طيب حاضر، تسمع الجواب. حاضر. أخونا مصطفى، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل بارك الله فيك.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
لو سمحت يا شيخ، أنا لو سمحت أنا بحفظ بيت واد، فالبيت عنده حوالي 10 سنين.
نعم.
فينفع عن البيت إن أنا أحفظها ولا ما ينفعش؟
حاضر. تجلس بيها فين؟
في البيت، وأبوها في البيت وأبوها موجود.
طيب حاضر.
بيت واد هم يا شيخ؟
يعني إخوة.
اثنين إخوات.
طيب حاضر. حاضر. طيب حاضر. أخونا محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ازيك يا مولان؟
مرحبا.
كنت عايز اسال سؤال بالنسبه لي، اخ شغال معايا في المحل يعني.
نعم.
فطبعا كنت قلت اديله شقه عندي في البيت، بس بعد الزواج يعني لقيته بالنسبه ليه تعالوا اتغيرت، وبدا يسب بالدين، بدا يشتم، فقلت مش هديك حاجه. فهل ان انا مثلا قلت له هديك شقه، هل يجوز عليا ان انا مثلا اوفي بالعقد ولا لا؟
طيب حاضر. طيب إن شاء الله أعود إلى الإجابة على الأسئلة، وإن شاء الله نحن في انتظار أيضا ما يرد منكم. جاءنا يعني عدة أسئلة واستفسارات من السعودية حول بعض الأحاديث. في الحديث الأول، الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. تقول السائلة: كيف نطبق هذا الحديث الناس؟ الحقيقة أنا أقول يا إخواني: سددوا وقاربوا. الإنسان عليه أن يتعامل مع الناس بالمعروف، ومع كل ذلك عليه أن يتحرى من يصاحب ومن يكون لصيقا به، حتى لا يتأثر برفقة من رفقاء السوء. الحديث يقول لا تصاحب، وبالتالي فهي تقول الناس خالفوا السنة. ليس كل الناس خالفوا السنة، بحمد الله. الحمد لله المجتمعات مليئة بالخير، وأهل الخير متوافرون، والإنسان بإمكانه أن يجد من يتعامل معهم من أهل الخير والبر والفضل والصلاح. والإنسان لا يسلم ربما من خطأ ما يقع فيه أو معصية يقع فيها، وليس كل من ارتكب ذنبا أو غير ذلك خلاص يعني يترك ويخلى بينه وبين أهل الصلاح. لا، لا شك أن أهل الإيمان الإنسان يقرب منهم ويتعامل معهم، والحديث يبين أن الإنسان لا يصاحب إلا مؤمن، صاحب أخلاق فاضلة، صاحب أخلاق كريمة. ولا يخلو مجتمع بفضل الله عز وجل من نماذج صالحة، ولا يخلو أي مجتمع من بيئة طيبة يعيش فيها أفراد صالحون. هذا معنى الحديث. فلنحرص على أن نقيم العلاقة مع الصالحين، نخرج معهم وندخل معهم، نزورهم ويزورنا ويزورونا. وأيضا لا يمنع ذلك من أنني أخالط الآخرين لأفيدهم وأدعوهم إلى الله عز وجل، دون يعني مصاحبة، بمعنى أننا يعني أواليه مولاد بقى محبة وصداقة، ويعني خلاص يعني يعيش معي ويخرج معي ويدخل معي وهو على المنكر. لا، هذا لا ينبغي أن يكون. ولكن رجل مرتكب لبعض المعاصي والآثام والمنكرات، لو خالطته علي أن أوجهه إلى الله تبارك وتعالى، أن أكون رسول خير إليه، ناصحا له بالمعروف. هذا أمر يعني أجد التنبيه عليه من أمور المهمات، لأني أخشى أن يدخل يعني شيء من الغرور على النفس عند بعض إخواننا، يقول والله أنا القائم بالدين، أنا القائم بالشارع، أنا الملتزم، أنا أفعل، أنا أتي. أما هذا الرجل أو المرأة، تقول هذه المرأة عندها وعندها وعندها، فينقطع الرجل أو تنقطع المرأة بالكلية عن الآخرين بحجة ارتكاب بعض المعاصي. لأن السؤال يقول كيف نطبق والناس خالفوا السنة وعندهم وعندهم وعندهم. أقول ليس كل الناس كذلك، والحديث يقول لا تصاحب. فمعنى المصاحبة، المصادقة، يعني المعاشرة بالمعروف، القرين اللي يتخذ الإنسان صديقا له، الرفقة، هذه يجب أن تكون طيبة صالحة، يجب أن تكون طيبة صالحة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح والجليس السوء، إلى آخره. وأيضا قال الحكماء: الصاحب ساحب، يعني إذا صاحبت أنت الأشرار قد يسحبك إلى شره، فأنت لا تصاحب إلا أهل الفضل والخير وهم متوافرون بفضل الله. ومع كل ذلك فمد يديك إلى عموم الناس آمرا بالمعروف ناهيا عن الإيه؟ ناهيا عن المنكر. أيضا تسأل عن معنى اتقوا الله وأجملوا في الطلب. في الحقيقة أول الحديث يبين ويوضح معناه، وأوله يتعلق بالقضاء والقدر، بأن الله عز وجل قدر مقادير الخلائق سبحانه وتعالى جل في علاه. وإن كان الأمر كذلك فما على العبد إلا أن يتقي ربه، أن يتقي ربه وأن يجمل في الطلب، يعني أن يحسن الطلب إذا طلب. وهذا لا يعني الإلحاح، لا، ولكن يعني بعض الناس يكون عنده رغبة في حصول الخير في التو واللحظة ويطلب، وإن لم يأتي فيغضب ويتأثر، وقد تتغير بعض السلوكيات عنده. هذا خطأ في الحقيقة قد وقع فيه. فالله عز وجل عندما تتوجه إليه وتسأله سبحانه وتعالى قد يعطيك سؤلك في الحال، وقد يدفع عنك من السوء بقدر ما قد كان سيصل إليك من خير، وقد يدخر لك أجر ما قد أخر عنك إلى يوم القيامة. ولا شك أن هذا كله إيه؟ خير للعبد. وطالما أن الله سبحانه وتعالى قدر مقادير الخلائق كما صح الخبر بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يخلق السماوات 50,000 سنة، فعلى العبد أن يكون كذا رقيقا رفيقا عندما يسأل ربه ويطلب مولاه ويطلب من مولاه ويتضرع بذلة وحاجة وافتقار إلى الله عز وجل. أختنا أم محمد سمعتم كلامها، وقد يعني تكلمت وأطالت القول في بيان ما عندها، وذكرت مشكلة أيضا أعتبرها من المشكلات الاجتماعية القائمة في بعض القرى والأمصار. تقول بأن أمها وزعت ميراثها وهي على قيد الحياة، ولديها ولد واحد وبنات، فأعطت الولد أكثر من حقه وجارت في حكمها على البنات، وبنتها الكبرى رفضت أن تأخذ حقها بناء على أنها ترى أنها مظلومة، فخاصمتها أمها وقاطعتها، وهي ظلت أيضا تحاول أن تود أمها، إلى أن كلمها بعض الناس فاستسلمت للأمر ووقعت لأخيها مع وجود هذا الظلم الذي ذكرته، ثم عادت العلاقة بينها وبين أمها على خير بعد ذلك. الحقيقة لي وقفات لابد أن أتحدث عنها، لأني طلبت أن تسمعني أمها فقالت يا لا تسمع، نصحت فلم تستجب. طيب معنا اتصالات من الاتصال من الإمارات ثم أعود إليكم. تفضلي يا أخت خديجة.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمحت يا شيخ، في سترة حق الطالبات مدارس بنات سترة. نعم. لين إيرلندا، فهذه السفرة هي جماعة بنات يعني لأنهم متفوقات، يعني يحبوا أن الدولة الإمارات تكرمهم، فبعثيتهم إن شاء الله يعني إيرلندا تقريبا شهر ونص مع مشرفات وجماعات وسكن مؤمن وهذا، فهل يعتبر سفر بنتي معاهم يعني جائز شرعا ولا حرام من غير محرم؟
طيب حاضر حاضر، تسمعين الجواب. أخونا معروف، السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
تفضل بارك الله فيك.
ربنا يزيدك علم والله.
الله يكرمك.
والله يا مولانا أنا كنت على سفر وصليت الظهر والعصر، وبعد ما صليت الظهر والعصر فكنت أفتكر أنا أوصل بلدي بعد العصر.
نعم.
فوصلت في أذان العصر، فهل أصلي العصر تاني ولا كده سقطت عني صلاة العصر؟
طيب حاضر،
ده سؤال. السؤال التاني، أنا مدرس وبعد العمل عندي محل سنترال.
نعم.
طبعا ببيع كروت شحن وشحن على الهواء وكده يعني.
نعم.
فبيتصل بيها بعض الناس بيقول لي شحن لي قبل ما اجي لك، فطبعا بشحن له بنفس القيمه يعني بشحن ب10 ب10 وكده.
نعم.
فممكن بشحن له وبيجي بعد يوم اتنين يدفع لي نفس القيمه هي هي، فهل هذا بيع مال بمال ولا ده تقضيه خدمه ولا ايه النظام؟
طيب حاضر.
كمان في سؤال بس مش عايز اسال على حضرتك بقى، مش عارف والله.
اتفضل.
عندنا بعض رواد المسجد يعني بيشدوا مع الشيخ على انهم يشغلوا قرآن الفجر في الميكروفون، وبعد ده قبل الفجر، وبين الأذان والإقامة برضو عايزين نشغل، فبقول لهم هو لا ما يجوز، لا يجوز التشويش على المصلي ولو بالقرآن.
نعم.
فالناس بتحاربوا، وبرضو بتحاربوا على الدعاء، على الدعاء القنوط في الفجر، يقول لهم الرسول ما كانش بيداوم عليه، يقولوا لا لا انت ده انت هتخترع من عندك. نعم. فماذا نفعل في هذا الأمر؟
والله على كل حال نحن نود أن نجمع المسلمين على الحق وعلى السنة. أنا أرى أن يعلم الناس بارك الله فيك، وهذا ما ندعو إليه ونؤكد كثيرا عليه، أن احنا نعلم الناس الحق والإيه والخير. جزاك الله خيرا. طيب أنا في الحقيقة لضيق الوقت لابد أن احنا يعني أجيب على ما لدي من أسئلة بصورة سريعة. أختنا أم محمد أقول لها يعني اتق الله عز وجل، أقول لأمها اتق الله تبارك وتعالى في ما أعطاك الله عز وجل. الميراث في الحقيقة أو التركات الله عز وجل هو الذي تولى توزيعها بنفسه في كتابه، والنبي عليه الصلاة والسلام في سنته وضح وشرح وبين ذلك صلى الله عليه وآله وسلم. والله تبارك وتعالى في كتابه بعدما ذكر آيات المواريث قال تلك حدود الله فلا تعتدوها، فلا يتعدى الإنسان حده ويخرج عن شرع ربه سبحانه وتعالى جل في علاه. والحقيقة نحن لم نشاهد ولم نعرف، ولكني أتكلم بناء على ما ذكرت أختنا أم محمد. هي معذورة بلا شك، وأن أمها آثمة في هذا، ولكني أوجه الخطاب إلى هذا الأخ الذي استحل هذا المال الذي أخذ من التركة أكثر مما ليس له، فجار على إخوته البنات بذلك. أقول له اتق الله ورد الحق إلى أهله لترحم نفسك ولترحم أمك التي وقعت في هذا الخطأ في الحقيقة. أخونا أحمد يطلب أن احنا يعني نقدم رسالة لإخوانه في المنزل الذين يشاهدون الأفلام، وإحنا نقول يا إخواني بارك الله فيكم نحن ليس عندنا وقت لنشاهد هذه الأشياء. أين نحن من كتاب ربنا وهدي نبينا صلى الله عليه وسلم؟ أين نحن من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام؟ أين نحن من تعلمنا للتاريخ الإسلامي ولكثير من الآداب والأخلاق الإسلامية؟ أين نحن من حصولنا على علوم مادية دنيوية تفيد المسلمين وتفيدنا في حياتنا الآن؟ لماذا لا نتعلم شيئا نافعا حتى ولو كان من أمور الدنيا فنسخره لله عز وجل في خدمة الدين ونخدم الأمة به، بدلا من أن نمد أيدينا إلى الغرب وإلى الشرق كي نشتري مثلا جهازا لن نتمكن ولم نتمكن من صنعه في بلادنا؟ لماذا لا نعمل ونستهد ونصنع ما نحتاج إليه ونأكل في من أيدينا كما يعني يذكرنا إخواننا كثيرا بذلك؟ ليس عندنا وقت لمشاهدة أشياء فيها ألوان من الفساد، يعني فيها المزمار، فيها الغناء، فيها تمثيل شخصيات يعني عندها ما عندها والله تبارك وتعالى أعلم، قصص عموما قد يكون فيه لون من ألوان الخلاعة، دعوة إلى بعض ألوان الفجور أو الكذب وغير هذا. هذا يحدث كثيرا إلى جانب أنه يضيع الوقت ويلهي عن ذكر رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. والعبد إذا وقف بين يدي ربه ومولاه سيسأله الله عز وجل عن عمره فيما أفناه. احنا سنسأل عن هذه اللحظات وهذه الدقائق، ولنعلم أن هذه الأعمار أو أن عمر كل إنسان ما هي إلا دقائق وثوان معدودة، وما يمضي من الزمن والعمر لا يعود إليك مرة أخرى. فأنت إن لم تستفد منه في طاعة الله فالأمر عليك وبال يوم تلقى الله، فلنمتنع عن كل ما حرم الله تبارك وتعالى، ولنكن دائما مع الله عز وجل ومع شيء ينفعنا في ديننا أو في دنيانا. يسأل أخونا أحمد عن حكم سماع من يسمع الأذان ويبعد عن المسجد 10 دقائق أو ربع ساعة. أقول له الإنسان في هذا على حسب الاستطاعة، فإن استطاع أن يذهب فهذا أمر واجب على رأي كثير من أهل العلم. إن استطاع أن يذهب، وعلى الأقل يذهب إن استطاع في بعض الأوقات، قد يشق عليه أن يذهب 5 مرات فيعني يمشي 20 دقيقة أو 30 دقيقة لكل صلاة، ولكن عليه أن يحضر ما استطاع. والحقيقة يعلم أنه مأجور في كل خطوة يخطوها إلى المسجد كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. ما في خطوة يخطوها المصلي وسائر إلى بيت الله عز وجل، يرفعها إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها سيئة. ولما جاء بنو سلمة لما انتقلوا، لما أرادوا أن يقربوا من المسجد حتى يعني يكون المسافة بينهم والمسجد قليلة فلا يجدون لونا من ألوان المشقة، النبي عليه الصلاة والسلام وجههم إلى البقاء في أماكنهم، في أماكنهم، وقال لهم عليه الصلاة والسلام: دياركم تكتب آثاركم، يعني الزموا دياركم. ليه؟ لأن لكم أجرا عظيما، الآثار الخطى يكتبها رب العباد، فإذا استطاع العبد أن يفعل وإن لم يستطع فليصلي أهل المكان جماعة في أماكنهم، ونسأل الله تبارك وتعالى القبول. أختنا هند بتسأل عن مسألة هي تعرفها، القرض الربوي، وذكرت أنه حرام وتقول بأنها مضطرة. على كل حال أنا شخصيا لا أستطيع أن أنا أقول لا خذي أو لا تأخذي الآن، لأن حالة الضرورة تتعلق بكل إنسان وهو يعلم مدى الحاجة إلى ذلك، والله تبارك وتعالى هو الذي يعلم قلب العبد وما عنده، وهذه مسألة قائمة على الدين والورع. فإن اضطرت وذكرت أنها بحاجة ماسة وأنها لا تتمكن لقضاء حاجتها وأمرها إلا من خلال هذا الأمر، فأرجو والله عز وجل يعفو عنها وتتورع وتترك هذا لله سبحانه وتعالى، ونسأل الله عز وجل أن يسخر لها من يخدمها في هذه المسألة ليقضي حاجتها أو لتقضى حاجتها على يدي، ومن ترك شيئا لله عوضه الله عز وجل خيرا منه. الحقيقة الأخ محمد يسأل عن بعض أوضاع الجماع، ونحن نقول يا إخواني بارك الله فيكم، قال الله عز وجل: نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم. قال أهل العلم بأن هذا يكون في مكان الولد، بأن هذا مختص بمكان الولد، بالمكان الذي ينزل منه الذكر أو تنزل منه الأنثى، هو فرج المرأة، ولا يجوز فيما عدا ذلك، لا يجوز فيما عدا ذلك. الزوج الذي يطالب زوجته بالإجهاض لا يجوز، وهي في الشهر الرابع. الإجهاض القضاء على يعني جنين قد تكون بهذه الصورة وخاصة بدون أسباب كما ذكرت، هذا لا يجوز له أن يفعل ذلك. وقد ذكرت أمرا عجيبا عن رجل عصبي الله أعلم به وبحاله، يعني يلقي المصحف على الأرض ويقف عليه بقدمين. حقيقة يعني لا أظن مسلما يفعل ذلك إلا إذا كان الشيطان متلبس به ولا يدري ما يفعل. مسلم يلقي كتاب الله على الأرض، هي لما ذكرت هذا أنا كنت أود يعني أن أستعيد بالله عز وجل من رجل يفعل ذلك. فعلى كل حال هذه مسألة خطيرة للغاية، وفاعلها على خطر عظيم، وعليه أن يترك ذلك وأن يتوب إلى الله عز وجل وأن يجدد إيمانه بمثل هذه الأفعال التي فعلها. أختنا أم عبد الرحمن تذكر عن زوج لا يصلي، الحقيقة الذي لا يصلي بالكلية لا خير فيه، ولا أرى أن تقوم أن تقيم امرأة مع رجل لا يصلي بالكلية، فهذا في الحقيقة لا خير فيه وقد يضر بها ضررا بالغا. أخونا إبراهيم يسأل بأنه صلى الظهر مع الجماعة ثم قام ليصلي السنة بعد ذلك، فجاء رجل وصلى خلفه واقتدى به، فصار هو يصلي نافلة ومن خلفه يصلي الظهر. يقول: هل علي أنا شيء؟ ليس عليك شيء، والصلاة صحيحة إن شاء الله، حتى صلاة المصلي فرضا خلفك وأنت متنفل اختلاف النية كما ذكر جمهور الفقهاء لا يضر في ذلك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ولا أعلم دعاء يدعو به الإنسان عند صعوده المنبر. حقيقة سأجيب على آخر سؤال بين يدي الآن، يعني أتمكن من الإجابة عليه لانتهاء وقت البرنامج، وهو لأبي آية من العراق، يقول بأنه طلق زوجته 3 مرات. طلق زوجته 3 مرات، تقول: يا تجلس بجواري الآن وماذا يفعل؟ أقول له: بارك الله فيك، إن طلقتها كما ذكرت وأنت تعلم أنك طلقتها 3 طلقات ووقعت هذه الطلقات، معنى أنها طلقات صحيحة صريحة، كانت تكون قلت لا أنت طالق، ثم مثلا استمريت معها أو عايشتها مرة بعد الرجوع، ثم طلقتها مرة ثانية، ثم عدت ثم طلقتها ثالثا، فقد بانت منك، ولا يحل لها أن تقيم معك، ولا يجوز لك أن تراجعها بعد ذلك، وهذا حكمه معروف، إلا إذا تزوجت رجلا آخر بنية الإقامة معه ثم بدا له أن يطلقها ولم تستمر الحياة، ثم إن أردت أن تتزوجها فافعل، أما ما عدا ذلك فعليك أن تفارقها في الحال لأنها أجنبية منك. هذا ما سمح به وقت البرنامج إخواني الكرام، وأسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضا الله غايتهم، وهم للحق أنصار.